أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. التفسير الخامس، وهو التفسير الذي اخترناه لحقيقة الوجوب الكفائي وبدأنا به في الدرس السابق، وهو أن الوجوب متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، وهذا يعني أنه وجود وجوبات متعددة بعددهم. وقلنا وقلي تحصل من كلامنا عدة أدلة على هذا الوجوب، وقلنا أن هذه الوجوبات أيضا هي مطلقة غير مشروطة كما تفترض بعض الصياغات الآتية سنذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا من ناحية الوجوب لا فرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. هذا الحرص لدى جملة من الأصوليين على إيجاد فرق ما بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي كما سنسمع من بعض الأعلام ليس لا نحتاج إليه. فهذا إذن هو التفسير الذي اخترناه للوجوب الكفائي، وتتحقق فيه كل خصائص الواجب الكفائي التي ذكرناها، ويمكن الاستدلال عليه. يعني هذا ذكرنا ضمن الكلام لكن نلخصه في نقاط يكون أفضل. الدليل على هذا التفسير الذي اخترناه، أولا إن غرض المولى لم يتعلق بصدور الفعل من بعض دون بعض، وإنما غرضه تحقق هذا الفعل خارجا من أي مكلف كان. هذا هو في الوجوب الكفائي، ما لشغل المولى أنه يصدر الفعل من هذا الفرد أو من ذاك الفرد، غرضه تحقق هذا الفعل اللي نسميه الواجب الكفائي خارجا. بينما في الواجب العيني لا، للمولى غرض بأن يصدر الفعل من هذا المكلف ومن ذاك ومن ذاك ومن ذاك. فالفرق إذن وليس بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني. قلنا كنتيجة أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم للواجبات، الواجبات عينية وكفائية للوجوبات، لمن حيث الوجوب لا فرق بين العيني وبين الكفائي. هذا إذن أول الدليل الأول، أن المولى لا غرض له يتعلق بصدور الفعل من هذا الفرد ومن ذاك بعكس. فإذا ما دام المولى ليس له غرض بصدور الفعل من هذا الفرد ومن ذاك، فإذا هم متساوون نسبة أزاء هذا الوجوب المكلف، لا مرجح لأحد على أحد. فلا بد إذن أن يعمهم الوجوب جميعا، لأنه لا ميزة لأحد على أحد، باعتبار المولى ما متعلق غرضه بصدور الفعل من واحد دون آخر. فإذن هم متساوون نسبة إلى هذا الوجوب، وإذن لابد أن يعمهم الوجوب جميعا. هذا إذن الوجه الأول أو الدليل الأول سميه على هذا التفسير. وخلاصته قلنا ماذا؟ أن المكلفين متساوون نسبة أزاء هذا الواجب، لأنه لم يتعلق غرض المولى بصدوره من أي واحد منهم، وإنما غرض تحقق الفعل خارجه. فإذا ما دام هم متساوون نسبة، فإذا لابد أن يعمهم الوجوب جميعا لعدم الفرق بين أحدهم دون آخر. ثانيا الدليل الثاني، ما التزموا به من استحقاق الجميع للإثم إذا لم يقم به البعض، وهذا كاشف عن تعلق الوجوب بذمم الجميع، وإلا فلا موجب للإثم بدون تكليف. هذا أيضا لم يعني ما أقول لم يلتفتوا له، بس المفروض أنه هذا متفق عليه، أنه إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. هذا متفق على هذه الخصيصة للواجب الكفائي، يعني أثم الجميع يعني كلهم كانوا مكلفين به، وإلا إذا لم يكونوا كلهم مكلفين به لماذا أثموا؟ وهذا كان استعملنا رد قوي على مثل سيد الخوئي والآخرين، لهذا قال الوجوب موجه إلى واحد بعينه، وهذا قال واحد لا بعينه، ولماذا يؤثم الجميع إذن؟ فما دام الجميع يستحقون الإثم إذا ترك، فإذا الجميع مخاطبون به، هذا كاشف عن تكليفهم جميعا. ثالثا، الدليل الثالث، ظاهر نصوص الواجبات الكفائية، فإنها لا تختلف عن خطابات الواجبات العينية في توجه الخطاب إلى الجميع، فإن خطاب الصلاة اليومية أو الصوم أو الحج كخطاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا محاولة لتقنين ما ذكرناه من البيان والشرح في الدرس السابق، حاولنا أن نقننها على شكل نقاط. هاي النقطة الثالثة، الدليل الثالث، أنه لا فرق بين الوجوب العيني، لأنه بحسب الإثبات الخطابات الوجوبات الكفائية هي عينه، مثل ما يقول كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة، يقول أؤمروا بالمعروف وانهى عن المنكر. لا نجد فرقا من ناحية إثباتية بين خطابات الوجوبات الكفائية والوجوبات العينية. إذن أين الفرق؟ قلنا الفرق في الواجب، الفرق ليس بين هذا الوجوب وهذا الوجوب، لا، من الناحية هم سواء، وإنما الفرق في متعلق الوجوب في الواجب. فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، أن بالواجب العيني المولى تعلق غرضه بصدور الفعل من كل فرد فرد، لذلك لو امتثل فرد لا يغني عن الآخر، بينما الواجب الكفائي لا، المولى ما تعلق غرضه بصدور الفعل من كل فرد، وإنما يريد تحقق الفعل خارجا من أي فرد كان، فإذا تحقق غرضه خلاص سقط الوجوب عن كل الآخرين. فالفرق إذن هو في طبيعة الواجبات، طبيعة الواجب العيني شيء وطبيعة الواجب الكفائي شيء آخر. فالفرق والتقسيم ليس من حيث الوجوب، وإلا من حيث الوجوب هم واحد، كتغسيل الميت أو الصلاة عليه، إذا غسله أحد أو صلى عليه تحقق غرض المولى، سقط الوجوب عن الآخرين. وهكذا الوجوبات الأخرى، طلب العلوم الدينية، تحصيل ملكة الاجتهاد، الواجبات النظامية، الجهاد، أي شك، كل ما لك أنه قد يتعلق الامتثال يتحقق بفعل واحد وقد بفعل جماعة، المهم إذا صدر الفعل خارجا سقط عن الآخرين. وقلنا أن هذه نتيجة مهمة الآن توصلنا إليها، أنها أن التقسيم هذا إنما هو على صعيد الواجبات وليس الوجوبات. ثم قضية أن الواجبات مطلقة ليست مشروطة، قلنا أنها قد أيضا تؤدي إلى نتائج لاحقة سنذكرها. إذن هذا على صعيد المقتضي في التفسير، المقتضي إذن للقول بالعموم الاستغراقي موجود، وهو هذه الأدلة التي ذكرناها، وإنما المشكلة في هذا التفسير في العموم الاستغراقي إنما هو في وجود المانع، يوجد إشكال على القول بالعموم الاستغراقي، ولا المقتضي خشرحنا لأنا أعطينا ثلاثة وجوه، ثلاثة أدلة للعموم الاستغراقي، إنما المشكلة هي في وجود إشكال منع البعض من القول به. هذا الإشكال أنه أن الملاك الذي اقتضى جعل هذا الوجوب الكفائي يفترض أنه ملاك واحد، لأن هو أنتم قلتم أن الواجب الكفائي فعل يريد المولى تحققه خارجا، فغرض المولى تحقق، غرض المولى تعلق بفعل واحد، وهذا الفعل وراء ملاك واحد، والملاك الواحد يعني وجوبا واحدا، فكيف تعددت الوجوبات اللي هو حصيلة قولكم بالعموم الاستغراقي؟ المفروض عندنا فعل واحد يريد المولى تحققه، يعني وراءه ملاك واحد، والملاك الواحد ينتج خطابا واحدا ووجوبا واحدا، وأنت تقول في تفسيرك تتعدد الوجوبات بعدد أفراد المكلفين، فما المبرر لتعدد الوجوبات ما دام المطلوب واحدا؟ فإذن على صعيد المقتضي ما عندنا مشكلة، يمكن قبول كلامك بالعموم الاستغراقي، لكن نزعم وجود مانع من الأخذ بهذا التفسير العموم الاستغراقي. وقلنا أن هذا الإشكال هو الذي دفع جملة من الأصوليين إلى اللجوء إلى التفسيرات الأخرى، ومنهم السيد الخوي قدس سره، نقلنا في بعض الدروس السابقة كلمات له، ومنها قوله تخصيص الجميع بذلك، أي تخصيص جميع المكلفين بالوجوب على نحو العموم الاستغراقي بلا مقتض وموجب. فهذا إذن إشكال محكم عندهم منعهم، فكلامهم في وجود المانع، في وجود إشكال من الأخذ بالعموم الاستغراقي والقول بهذا التفسير. وهذا الإشكال أيضا هو الذي دفع جملة من الأعلام كما سنرى إلى أن يقدموا فرقا بين الوجوب الكفاية، يعرضون صياغات سنذكرها. فإذن الآن علينا أن نجيب عن هذا الإشكال، ما دام التزمنا بهذا التفسير وصححناه وأخذنا به فلا بد أن نجيب عن هذا الإشكال قبل أن نطرح الصياغات الأخرى للأعلام الذين طرحوها لأجل التخلص، وإن لم يصرحوا، سنقرأ في كلماتهم لم يصرحوا أن هذه الصياغات هي للتخلص من هذا الإشكال، بس أنت من تقرأ ما بين السطور تجد الدافع للقول بهذه الصياغات وهذه الاطروحات إنما هو التخلص من هذا الإشكال. نحن نقول أن هذا الإشكال غير وارد أصلا، فلا نحتاج إذن إلى أي صياغة من الصياغات المذكورة للإجابة عليه، لأن الفعل المطلوب كفائيا أي الواجب الكفائي وإن كان واحدا إلا أنه يمكن تصور وجود ملاكات بعدد الأفراد تقتضي جعل الوجوب عليهم جميعا. لا مانع من أن يكون الفعل المطلوب للمولى واحد اللي هو الواجب الكفائي، لكن يوجد ملاكات متعددة بعدد الأفراد. ما هي هذه الملاكات؟ أولا تحميل مسؤولية إنجاز الفعل على الجميع وإلقائه في عهدتهم حتى لا يتكل بعضهم على بعض متذرعين بعدم كون الوجوب تعيينيا على أشخاصهم فيتقاعس الجميع ويضيع الواجب كما هو المرتكز في أذهان الناس ونظرتهم إلى الواجبات الكفائية. هذا الملاك الأول، أنه نريد أن نحمل المسؤولية على الجميع حتى الكل يشعرون بمسؤوليتهم أمام هذا الواجب والكل يندفعون لتحقيقه. السامن اللي يسوي ويسقط الوجوب هذا شيء آخر، أليس هذا ملاكا مبررا لأن المولى يحمل الوجوب على الجميع وإن كان الملاك بفعل واحد يتعلق؟ لكن أريد ما يحصل هاي وهذا اللي حصل مع الأسف نتيجة هذا تفسيرنا للوجوب الكفائي. هذا الذي حصل، أنواع وجوب كفائي يعني إذا قام به شخص فإذا لا هذا يقوم به لنقول سخو ما متعين به الوجوب، ولا هذا يقوم به لما متعين به، ولا هذا ولا هذا، النتيجة تقاعس وتكاسل الجميع ولم يقم وضاعت هذه الفريضة التي نحن بصددها الأمر بالمعروف وأنها المنكر. أحد أسباب ضياعها هو هذا، نتحمل نحن مسؤوليتها لأن ما أعطيناها البعد النظري خلينا نقول كافي، فبالتأكيد يؤثر على وضعها عمليا. إذن هذا هو المبرر الأول والملاك الأول، هو حتى يشعر الجميع بمسؤوليتهم أمام هذا الفعل ولا تحصل حالة التواكل اللي وردت بالنص في الأحاديث الشريفة. مر بينا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. لكن الحالة انطاها مسبقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ستتواكلهم بعضكم يتكل على بعض وستقولون بالوجوب الكفائي لاحقا وتقننون له وتنظرون وسيتكل بعضكم على بعض وتضيع الفريضة بينكم. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذن بوقاع من الله. فإذن هاي جعل الوجوب على الجميع، هذا الملاك الأول الذي فيه القضاء على حالة التواكل والتقاعس، وواحد يذبها على الأخ كما نقول، هذا إذن الملاك الأول. الملاك الثاني لجعل الوجوب على الجميع رغم أن غرض المولى يتعقق بفعل واحد، ثانيا خلق روح التنافس واستباق الخيرات لدى عموم الناس بإعطاء فرصة القيام بالفعل بشكل متساو للجميع ودعوتهم جميعا للامتثال. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا إذن أيضا صح غرض المولى يتحقق بفعل واحد، لكن يريد يخلق حال روح التنافس واستباق الخيرات، وآيات عديدة حثت على استباق الخيرات. كما أن الكأس الذي يوضع وكأس واحد لكن الكل يتبارون عليه حتى يحصلوا على هذا الكأس الواحد، فإذن هو فعل واحد للمولى، لكن لكي يخلق روح التنافس واستباق الخيرات، وإلا ذا كلف به واحدا فقط باعتبار هو فعل واحد ويكلف به واحد بعينه أو لا بعينه حسب التفاسير، فما خلقت روح تنافس بينهم ولا استباق بالخيرات، لأن هذا مكلف به وانتهى. لا، هو فعل واحد نعم، لكن نريد أن تتنافسوا عليه وتفوزوا به وتتسابقوا إليه. هذا إذن المبرر الثاني. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم. هذا موردها، هذا ما نحن فيه، يعني الذي يقول أنه صح وفعل الخير يمكن يقوم به واحد، يوجد محتاج أو يمكن لزيد أن يساعده ويمكن لعمره ويمكن لآخر أن يساعده وتسد حاجته، لكن عليكم أن تبادروا واستبقوا، كن أنت الذي تفوز بهذا الخير لا تترك إلى غيرك، خلق روح التنافس. عليكم بأعمال الخير فتبادروها، تسابقوا إليها، ولا يكن غيركم أحق بها منكم. ممكن غيرك يقوم به وتنقضي الحاجة، لكن أنت اسبق إلى هذه الفرصة. وبعد أوضح حديث أمير المؤمنين عليه السلام قال افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا. هذا شوف، هذا الميلاد، هذه قواعد للسلوك. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني. وياي منطق الواجبات الكفائية لو لا، هذا منطق. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. الله يجعل كذلك أولى بالخير منه، هو حكم على نفسه بذلك، الله لا يظلم أحدا، هو ظلم نفسه، هو اعتبر غيره أولى بفعل الخير، خلص لعد غيرك سيكون أولى منك وأجدى. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلا فما تركتموه منهما كفاكموه أهله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذن هذا هو الهدف، أن تتبادروا وتتسابقوا وتتنافسوا، فنجعل هذا مثل ما نخلي كأس هذا الفعل اللي يريد المولى هو أولى من هذا الكأس اللي تتبارى عليه الفرق، فالمولى يقول نعم أنا عندي هذا فعل واحد أريد يتحقق خارجا، لكن أريدكم كلكم تتبارون، ياهو اللي يفوز بطاعة الله تعالى ويحصل هذا الفعل، هذا مو موجب لجعل الوجوبات على الجميع وإن كان غرض المولى يتعلق بواحد. هذا الثاني. الثالث إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المؤمنين للامتثال في الواجبات القابلة للتعدد، وإن كان الامتثال الواحد كافيا كالصلاة على الميت أو لتوسيع دائرة النهي عن المنكر ورفضه والغضب لله تعالى إذا عصي. هذا إذن الثالث، أنه بعض الواجبات الكفائية صح يتعلق رضا المولى بواحد، لكن يوجد مجال، توجد سعة لأن يتكرر ويتعدد امتثاله. ففائدة تعدد الوجوبات رغم أن غرض المولى واحد هو حتى خلي أكثر من واحد يمتثلون. الصلاة على الميت صح واحدة تبرئ الذمة وتسقط التكليف، لكن خو يمكن لعديدين أن يصلوا، فلما يعدد الوجوبات حتى أكبر عدد ممكن يحصلون فرصة الامتثال. ليش بس واحد وإن كان غرض المولى يتحقق بواحد؟ لكن خو صلاة الميت يمكن أن عدد كبير يصلون على الميت يحصلون عليه. فلو كان الواجب متعلقا بواحد لحرم الآخرون من هذا الثواب، وأدى هذا الواحد جزاء الله خير، صحنا مرد نحصل فرصة الثواب. فهذا إذن الملاك الثالث أو النهي عن المنكر. يمكن صح النهي عن المنكر يتحقق بواحد ينهى هذا الفاعل، لكن خو الثاني هم يريد ينهى، صح الأول نهى بس يريد يبرز غضب لله تعالى على هذه المعصية، أو يريد ينصر دين الله تعالى ويثأر لله تعالى، يثأر الله وهكذا نقول. فلما يشوف معصية يثأر لله تعالى ويغضب له، وإن كان من ناحية التكليف غير قد نهى هذا العاصي، وكتكليف تحقق الغرض بنهي هذا الشخص عن المنكر، لكن هذا هم يساهم بهذا الفعل ما دام الفعل قابل للتعدد، لما لا؟ هذا الثالث. إذن الرابع إشعار من لم يقم بالفعل بالحسرة والندامة على فوت الثواب، لأنه كان يمكنه أن يكون هو الفائز به، وهو وإن سلم من العقاب لامتثال غيره، إلا أن ما فاته يستحق التأسف والحسرة، لأنه تهاون ولم يسارع إلى رضا الله تبارك وتعالى. وورد ذلك في تفسير يوم القيامة بيوم التغابن ويوم الحسرة، قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا الشعور بالحسرة يدعوهم إلى التسابق على فعل الخير فيما يأتي. هذا إذن الملاك الرابع، أنه صحيح بالواجبات الكفائية إذا قام به واحد سقط عن الآخرين، بس إذا كنت أنت صادق الإيمان ومخلصا المفروض أن تشعر بوخز الضمير، تشعر بالحسرة أنه كان يمكنني أن أقوم بهذا فعل الخير لكن قام به غيري، صح سقط عنه العقاب ولم يأثم لأن غرض المولى تحقق بفعل هذا الواحد، لكن ألا يوجب ذلك حسرة أنك لم تكن هذا الواحد؟ وألا يجعل في قلبك شيئا من الشعور بالغبن أنك حرمت من ربح كان يمكن أن تربحه؟ فتعداد الوجوبات على الجميع حتى يخلق عندهم، هل أنت كان يمكن أن تكون أنت هذا الفائز ولم تفز به؟ هذا الشعور بالحسرة والشعور بالغبن لفوت الفرصة عنه، هاي حتى تحفزه على الفرص الآتية، خلي يكون هو المبادر إلى وخلي يكون هو السابق إلى. هذا في الواجبات الكفائية موجود، وبالتجريد عن الخصوصية، وبصراحة حتى في نسخ الأحكام موجود، يعني ذكرت بعض الآية حتى في نسخ الأحكام، يعني شرع حكم وأعطيت فرصة امتثاله ولم يقم به المسلمون، والله تعالى رفع الحكم خلاص ما عليهم حساب، نسخ الحكم، لكنهم يعاتبون لأنه أعطوا فرصة ولم يأخذوا بها. هذا العتاب في القرآن الكريم، أذكر مثالين منه. الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من سورة المجادلة آية 12-13 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ألا يكون دافعا هذا لهم أن يكون خيرا لهم وأطهر؟ ما استجاب. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. شوف العتاب شو يقول: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وده أقول لكم خير لكم وأطهر، هذا مو حافز كافي لأن تقوموا بهذا الفعل. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. نسخ الحكم وبعد خلاص، شن قضية هذا تتصدقون قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن هذا المفروض يوجب الحسرة عندكم، أنه باب فتح لكم وكان يمكن أن يكون لكم خير وأطهر ولم تستثمروا، فاستحقوا العتاب رغم رفع التكليف. هذا بالتجريع على الخصوصية ينطبق على ما نحن فيه، بالواجبات الكفائية أيضا إذا قام به شخص سقط عن الآخرين ورفع التكليف عن الآخرين. لكن هذا مو المفروض يجعلك مرتاح. إيه والله هذا مو عندنا مثل السعيد من اكتفى بغيره، أمثلة كثيرة علينا أن نراجعها. يمكن كان لنا استفتاء أيام النظام المقبور، حركة الاستفتاء كانت واحدة منها، هاي كانت مفصل للأمثلة الأمثال التي يتداولها العرف وهي خطيرة على ذهنية المجتمع. هاي يبدو نحن بحاجة إلى أن نعيدها، لأن مر عليها أكثر من 10 سنوات ونسيت، وهذه واحدة منها. السعيد من اكتفى بغيري عليه السلام، فرصة للطاعة، فرصة للقرب للتعالى، شون أكتفي بها وشون أكون سعيد بفواتها مني وغيري يأخذها؟ هذا السلام تحدثنا عن كلام ابن عليه السلام، لا تقول غيري أولى بها مني. شنو السعيد من اكتفى بغيري؟ بعض الأخوة الفضلاء مثلا نكلف بإمامة مسجد أو إمامة جمعة أو أي فعل من أفعال الخير مثلا، فقد يقوم به غيره أو يقول كلف غيري، ومن باب السعيد من اكتفى به. هذا سعيد؟ هذا السعيد الذي يحرم من هذه الفرصة للطاعة؟ شلون السعيد من اكتفى بغيره؟ هاي ما أعرف شنو منشأ عندنا الأمثال، ومع الأسف تتداولها الألسن من دون، بس هاي تترك في العقل الباطن، تترك توجيه لسلوك الإنسان. والله شو أقول لك السعيد من اكتفى به؟ شو السعيد من اكتفى؟ فلني خطر، خطر هذه الأمثال، لأنها تكون في داخلنا منظومة فكرية توجه سلوكنا، وهاي واحدة منها. من سوي هاي السعيد من اكتفى بغير ما؟ ما أدري شنو من شاءها. على كل يرد لنا تصحيح. أنا دائما السيد الصدر قدس الله نفسه نذكره بالخير حينما يقول أنه هدمت مخططات 1000 عام، هذه منها، كن نفهم هذه منها. أمثال كثيرة كانت تتحكم في سلوكياتنا وهي هذا، خلاف تماما لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شنو السعيد من اكتفى بغيره؟ هاي واحدة منها. فإذن كن يشعر بالحسرة، يشعر بالغبن، يوم التغابن، غبنت أنت، كان يمكن أن ترتفع درجة وأنت ضيعتها على نفسك. صح لا تعاقب، سقط عنك التكليف، إما سقط عنك بالنسخ، شاهدنا عندنا تجريد عن الخصوصية هنا، إما سقط عنك بالنسخ أو سقط عنك بأن غيرك امتثل، لكن خلنتيجة حرمت أنت من هذه الفرصة وحرمت من هذه الدرجة. وقال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله يعدكم بالغلبة والنصر إذا كنتم 1 إلى 10، 20 يغلبوا 200. الله تعالى أصدق القائلين يقول لكم ذلك. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ما التزمتم على في معركة أحد النسبة 1 إلى 3 وفررتم، مو 1 إلى 10، 1 إلى 3، وفي حنين هم الأكثر عددا وفروا، فرفع عنهم هذا الحكم، رفعت نسبة 1 إلى 10، لكن تركت بلا عتاب، تركت بلا توبيخ. لا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالله يعدكم بالغلبة. إن يكن منكم 20 يغلبوا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، جعلناها 1:2، نسخنا ذلك الحكم جعلناها هكذا، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هناك التعليل بكان 1:10 كان ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أنتم بالفقه والمعرفة بالله تعالى 1:10، لكن لا سايت نزلنا عنها لما عندكم هذه المعرفة بالله تعالى، فلا أقل من أن بالصبر 1:2 منهم. شوف التعليل هنا اختلف بالآية الأخرى والله مع الصابرين، بينما التعليل بالآية الأولى كان ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولكن هذه أبعاد مما يؤسف له طبعا خلو الذهنية الفقهية والأصولية من مثل هذه الأبحاث. هل هذه الأبحاث يعني غريبة عن الفقه والأصول؟ هل هي ستشوفوها أجنبية عن ساحنا خرجنا عن البحث؟ لو ما زلنا ضمن البحث وضمن البحث، فلماذا تجردت أبحاث الفقه والأصول من هذه المعاني رغم أنها دخيلة؟ بدل ما مثلا أدخلنا في علم الأصول هاي الأبحاث اللي ما بها أي طائل، تعلمون الأبحاث الموجودة في علم الأصول ما إلها معنى ولا إلها أثر، مو كان الأولى أن ندخل هذه المطالب؟ وقد رأينا أنها ليست أجنبية ولا بعيدة، لا في لب المطلب. أنت مو تتحدث عن ملاكات لجعل الوجوبات عديدة بعدد أفراد المكلفين رغم أن هذين ملاكات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمع الأسف أصبحت هذه العلم اللي هو المفروض يعني أكمل العلوم وأقرب الله تعالى الفقه والأصول تحول إلى قوالب علمية صرفة خالية من هذه الروح. على كل سحنوان الآن إذا خلنا نلخص هذا الذي ذكرنا بأنه نقول هذا الإشكال اللي هو سوق كمانع عن القبول بالعموم الاستغراقي، السيد الخوي صريح في ذلك أنه الذي منعني عن القبول هو هذا الإشكال الذي سيق كمانع عن قبول. لا ليس مانعا، الإشكال ليس وارد أصلا. صحيح أن الفعل المطلوب للمولى خارجا واحدا، لكن هذا ما يمنع أن تكون الوجوبات بعدد الأفراد لوجود ملاكات في ذلك، مو ملاك واحد. الأخوة الآن ذكرنا 4 ويمكن بعضكم يشحذ ذهنه ويجد غيره، هاي ذكرنا 4. فإذا قبل أن نعرض الأطروحات والصياغات الآتية للإجابة عن الإشكال، نحن في غنى عن هذه الصياغات كلها لأن الإشكال ليس واردا أصلا، وهم لم يصرحوا بأن صياغاتهم هي للتخلص من الإشكال، لكن هي هكذا. الصياغة الأولى ونحن في غنى عنها لكن لتعميق البحث، وحتى لا نترك يعني شاردة أو واردة كما يقال في البحث، ما دام هذا الكلام موجود بالمصادر فلا بد أن نعرض أمامكم. الأطروحة الأولى التي ذكرت للتخلص من هذا الإشكال هي لسيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في تقريرات بحوث في علم الأصول مجلد 2 242، قال إن هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين، قال بالعموم الاستغراقي لكن يدري أن العموم الاستغراقي سيحمله إشكالا فلا بد أن يدخل فيه شيئا ما. ما هو هذا الشيء ما؟ قال إن هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين، غير أن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم، وإنما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره. فالواجب هو حصول الفعل خارجا، وبعبارة أخرى الوجوب الكفائي معناه جعل الفعل وصدوره بالنتيجة خارجا في عهدة كل مكلف. وقد تقدم في أبحاث التعبد والتوصل أن التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير معقول، ولو فرض أن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. إذن هو قال بالعموم الاستغراقي، وقال بتعدد الوجوبات بعدد أفراد المكلفين، لكن الفرق أن متعلق الوجوب مو فعل هذا الفرد بنفسه وفعل هذا الفرد بنفسه وفعل هذا الفرد بنفسه، وإنما الجامع بين أفعال هؤلاء الأفراد، يريد حتى يجعل الواجب خارجا واحدا. شوف ليش قلنا هو هدفهم بهذه الصياغات، وإن لم يصرحوا هو التخلص من الإشكال. فشي يريد بهاي المحاولة إذن؟ أن يجعل متعلق الوجوب خارجا واحدا، وهو الجامع بين الأفراد. فإذن هو التزم بالعموم الاستغراقي وجعل الوجوبات عديدة من حيث المبدأ بعدد أفراد المكلفين، لكن متعلق الواجب واحد هو، وهو الجامع بين أفعال هؤلاء الأفراد. ويقول لا بأس أن يكلف هذا الفرد بهذا الجامع، ويكلف هذا الفرد بهذا الجامع، الجامع بين فعله وفعل غيره. صحيح أن فعل غيره خارج عن إرادته، وتكليف الفرد بشيء خارج عن إرادته المفروض على القواعد مو صحيح، لكن يقول نحن ذكرنا أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فإذن فهو معقول وممكن. لأن أنت بماذا كلفناك؟ كلفناك بالجامع بين فعل نفسك وفعل الآخرين. فعل الآخرين ليس مقدورا، بس هو فعل نفسك مقدور، فنحن كلفناك بالجامع بين المقدور وغير المقدور، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فلا مانع إذن من تعلق التكليف به. هذا إذن صياغة السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره. لكن يرد عليه أولا أنه لا تساعد عليه الخطابات الشرعية، ولا يمكن استظهاره من النصوص الشريفة، فإن ظاهرها تعلق الخطاب بفعل الفرد نفسه لا بالجامع بينه وبين فعل غيره. هذا الرد الأول، أنك حينما تقدم تفسيرا كن التفسير خو يكون صحيحا مو بس ثبوتا إثباتا، يعني يمكن استظهارها من النصوص الشرعية، وهذه النصوص الشرعية ما الواجبات الكفائية بين أيدينا، كل النصوص الشرعية ما الخطابات العينية، هل فيها فرق بأن المكلف مخاطب بأن ينشئ الفرد الجامع بينه وبين غيره؟ لا، كل فرد مخاطب بنفسه بمعزل عن الآخرين، فهذا معنى إذن لا مخالف لظهور الأدلة الشرعية. ثانيا الرد الثاني إنه لم يحل الإشكال، لأن الملاك ما زال واحدا يتعلق بالجامع، ومقتضاه كون الوجوب واحدا، ولم يقدم لنا وجها لتعدد الخطابات بعدد المكلفين من دون تعدد الملاكات. ما حليت الإشكال، لكن نقلت إلى منطقة أخرى، جعلت متعلق التكليف واحد وهو الجامع بين الأفراد، وتعلق الوجوب بهذا الجامع، ما نحل إشكال تعدد الوجوبات. ثالثا الرد الثالث إنه غير عرفي وغير معقول، لعدم وجود جامع بين فعل الفرد وفعل غيره، لأنهما متباينان، فكيف يتعلق التكليف به؟ وحينئذ لا ينفع في جوازه ما قاله قدس سره من إمكان تعلق التكليف بفعل الفرد وفعل غيره، لأن إمكانه كبرويا لا يعني جريانه في المقام. وصح التكليف بالجامع بين المقدور ككبرويا نسلم صحتها، لكن هذا لا يعني صحة جريانها في المقام، هذا ما يفيد. نعم لو قلنا أن التكليف يتعلق بصرف الوجود الذي هو القدر المشترك بين الأفراد من دون ملاحظة خصوصية صدوره من هذا الفرد أو ذاك، وهو غير الجامع الذي يتضمن القدر المشترك والخصوصيات. يعني هذا كأنه دفع السدخل، خلينا نقول أنه أليس نحن في وجهنا الذي اخترناه قلنا أن تعلق غرض المولى بصرف الوجود، وأن المولى يريد تحقق الفعل خارجا من دون نسبته إلى أي مكلف، أليس هذا عين ما يقوله أن المولى تعلق غرضه بالجامع بين الأفراد؟ لا، فرق بين الجامع بين الأفراد وصرف وجود الفعل. وإذا أريد أقرب الفكرة خلي أقرب من مثال بالرياضيات، كلكم تعرفوا بالرياضيات عندنا المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأعظم. القاسم المشترك اللي يمثل فقط العناصر المشتركة بين الأعداد، القدر المشترك، هذا هو صرف الوجود. صرف الوجود طبيعة الفعل الداخلة في كل هذه الوجودات المنسوبة. يعني الواجب الكفائي أكو هناك صرف وجود وهو القدر المشترك زائد خصوصيات صدورة من كل فرد على حدة. فالقاسم المشترك أو صرف الوجود هو هذا القدر المشترك من طبيعة الفعل اللي يتحقق به غرض المولى اللي نسميه بالرياضيات القاسم المشترك. أما الجامع فهو المضاعف المشترك اللي يضم العناصر المشتركة زائد الخصوصيات. فأنت تقول أنه يتعلق التكليف بالجامع، ماكو جامع بين المتباينات. الذي نحن قلنا في مختارنا يتعلق رضا المولى بصرف الوجود اللي هو القدر المشترك بين الأفراد. أما جامع ماكو، لأنه فعل كل فرد شي يساوي؟ يساوي صرف وجود الفعل زائد خصوصيات صدوره من هالفرد. وفعل هالفرد شي يساوي؟ صرف وجود الفعل زائد خصوصيات صدورا من هذا الفرد. فصرف وجود قدر مشترك موجود بينهم، لكن جامع لا يوجد، لأن بدخول الخصوصيات أصبحت متباينة ولا يوجد جامع للأفراد المتباين. فإذا افتراض تعلق التكليف أو الوجوب بالجامع هذا ليس صحيحا. إذن هذا هو الرد الثالث عليمن على الأطروحة الأولى اللي هي للشهيد الصدر قدس سره. الأطروحة الثانية، أي أطروحات هذه للتخلص من الإشكال؟ الأطروحة الثانية التي ذكرت في عدد من المصادر، ولعل في كل المصادر ذكرت، يعني في المباحث الأصولية موجودة للشيخ الفياض، في مباحث الدليل اللفظي للسيد صدر موجود، محاضرات في أصول الفقه للسيد الخوي موجود، وهو هذا حاصلها: إن الوجوبات المتعددة بعدد آحاد المكلفين وجوبات مشروطة، بمعنى أن وجوبه على كل فرد مشروط بعدم إتيان فرد آخر به، وبه يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني. فإذا لاحظ الدافع لتبني هذه، قبل مناقشتها، الدافع لتبني هذه الأطروحة أمران: أولا الحرص على إيجاد فرق. نحن دنقسم وعدنا نقول لازم أكو ثمرة للتقسيم، نقسم الوجوبات إلى وجوبات عينية وكفائية. قول التقسيم لابد أن يكون ثمرة. ما هو هذا المناط في التقسيم؟ شوف يقول: وبه يمتاز الوجوب. إذن عنده حرص على أن يوجد فرقا. والثاني إذن هو التخلص من هذا الإشكال بأن هذا الوجوب اللي قلنا موجه على نحو العموم الاستغراقي لجميع الأفراد ليس وجوب مطلق حتى يأتي علينا هذا الإشكال، وإنما الوجوب متعلق بذمة هذا إن لم يقم به غيره. فإذا قام به غيره مك وجوب على هؤلاء كلهم، لأن وجوباتهم مشروطة إن لم يقم به، فإن قام به أحد مك وجوب على الآخر، فإذن هو كأنه بالنتيجة وجوب واحد على هذا الذي يمتثل هذا. إذن لاحظ، وإن لم يصرح هو للتخلص من الإشكال الذي ذكرنا. إذن هاي هي الأطروحة الثانية بجعل الوجوبات وجوبات مشروطة. يعني مشروطة يعني أن الوجوب المتعلق بذمة كل واحد مو مطلق، مشروط بعدم إتيان غيره، فإذا أتى به غيره لا وجوب ولا وجوب ولا وجوب ولا وجوب، بس وجوب واحد. وإذن بعدها ما عندك إشكال، أنت تريد وجوب واحد لأن ملاك واحد، وأنا مدى أقول لك وجوب واحد لأن ملاك واحد. هذا إذن الأطروحة الثانية التي سنناقشها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.